بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآية الشريفة كسائر الآيات القرآنية الكريمة تختزن في داخلها ما لا يمكن أن يتصور من عميق المعاني وبحار الدقائق، لكن بقدر البضاعة المزجات ربما نستطيع نحن البشر أن نستكشف أقل من 1 بالمليار، بل أقل من ذلك، من بعض سطح الآيات القرآنية الكريمة، لأن القرآن هو مجلى عظمة الله سبحانه وتعالى، وحيث أنه لا حدود لعظمته ولا انتهاء، فلا حدود ولا انتهاء لمظهر عظمته جل اسمه. وسنتحدث بعض الحديث حول كلمة يظهره امتدادا للحديث في ليلة الخميس الماضي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ماذا تعني كلمة يظهر؟ وأظهره عليه. أظهره عليه لها معنيان. المعنى الأول: أي أطلعه عليه، أي أعلمه به. المعنى الثاني هو أي نصره، أي غلبه بالحجة وبالبرهان وبالقدرة وما أشبه ذلك. فيظهره عليه، يعني شنو؟ يعني يجعله غالبا عليه. مثلا لاحظوا قوله سبحانه وتعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، في سورة الكهف. إنهم إن يظهروا عليكم، أي إن يطلعوا عليكم، أي يكتشفوا مكانكم وأمركم يرجموكم. هذا على احتمال. الاحتمال الثاني: إنهم إن يظهروا عليكم، أي إن يظفروا بكم يرجموكم. في آية أخرى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا أن يظهروه هنا ظاهرة في المعنى الثاني، في تلك القضية المعروفة، قضية ذي القرنين ويأجوج ومأجوج والسد الذي جعله بين الجبلين. فما استطاعوا أن يظهروه، أي يتغلبوا عليه، أي يعلو عليه. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. لا استطاعوا يصعدون فوق السد ويتغلبون على هذه العقبة، ولا استطاعوا أن يحفروا حفرة أو نقبة. في هذه الآية الشريفة الظاهر هو المعنى الثاني: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي ليجعله غالبا، مهيمنا، مسيطرا، عاليا، مستعليا على الدين كله، مو ليطلعه. وبذلك يظهر ضعف ما ذهب إليه بعض المفسرين من استغراب إرجاع الضمير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه في الآية الشريفة هناك احتمالان: الاحتمال الأول أن الضمير يعود إلى الدين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي يظهر دين الحق على الدين كله، يعني يجعله غالبا، مو يطلعه، يطلع الدين على الأديان ما له معنى. فهذا المعنى طبعا صحيح، ليظهره على الدين كله، سيكون دين الإسلام هو الغالب والمهيمن على الأديان كلها. الاحتمال الثاني أن يرجع الضمير إلى الرسول صلى الله عليه وآله، هو الذي أرسل رسوله للهدى ودين الحق، ليش؟ ما العلة الغائية؟ ليظهر رسوله على الدين كله. بعض كبار المفسرين استغرب هذا المعنى واستبعده، لأنه تصور وهو غريب منه أن المراد من يظهره يعني يطلعه، فما له معنى ليطلع رسول الله على الدين كله؟ لا، المعنى واضح، ليظهره شلون إذا أرجعت الضمير إلى الدين؟ كان معنى الغلبة والعلو والسيطرة والهيمنة، يعني الدين الإسلامي يغلب ويهيمن على سائر الأديان. كذلك عندما نرجع الضمير إلى الرسول صلى الله عليه وآله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليش؟ ليظهره، يعني ليجعل رسوله غالبا مهيمنا مسيطرا عاليا على الأديان كلها. فهذا المعنى معنى سلس وواضح وعلى القاعدة ويتفرع عليه، ونستنبط منه نقطة لطيفة جدا، وهي وحدة نفس رسول الله صلى الله عليه وآله مع الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لأن قد أوضحنا سابقا أنه من البديهي وجدانا وعيانا أن دين الإسلام وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يظهر على الأديان كلها ولم يغلب عليها، بل لا تزال المسيحية واليهودية والبوذية والمجوسية والهندوسية وغيرها من الأديان موجودة ولها أتباع كثر في أنحاء العالم، ولها سلطتها وسطوتها، وقد تزيد على الدين الإسلامي في جوانب على قدرة وسيطرة وهيمنة الدين الإسلامي الظاهرية من جهات عديدة. فلم يحدث ذلك في زمان الرسول صلى الله عليه وآله ولا في هذه الأزمنة، وإنما حسب متواتر رواياتنا سيكون ذلك، وأيضا المستفيض من روايات أهل السنة سيكون في زمان الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، يعني يظهر رسوله. من الذي في آخر الزمان سيظهر على الدين كله؟ هو حفيد الرسول، ولا يتم ذلك إلا أن يكون وأنفسنا وأنفسكم. هذا الوجه الثاني للآية الشريفة. إذا واحد قبل هذا الوجه كما هو كذلك، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا بالإجماع، هو علي بن أبي طالب عليه السلام، فهو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام المهدي أيضا نفس رسول الله، فإظهار المهدي وسيطرته وهيمنته هي هيمنة رسول الله صلى الله عليه وآله حقيقة وليس مجازا. ومرجع ذلك إلى ما تواترت بذكره الروايات عند الشيعة واستفاضت، وربما أكثر من الاستفاضة عند السنة، من الروايات التي تصرح بأن الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين ولأئمة المعصومين كانوا نورا واحدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، أنفسنا وأنفسكم، نور واحد ثم انشطر وانشعب. وروايات عديدة أيضا في كتب السنة موجودة أنه أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، فكانوا في بدء الخلق شجرة واحدة، كانوا نورا واحدة. لذا الإمام المهدي هو عين رسول الله، هو نفس رسول الله حقيقة. فإذا واحد قبل هذا المعنى كما تدل عليه الروايات ويدل عليه العقل أيضا، فالأمر جدا واضح، ليظهره، أي يظهر رسوله. كيف؟ بإظهار عين رسول الله اللي هو الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف على سائر الأديان. وإن لم يقبل فرضا إنسان هذا المعنى رغم وضوحه وبداهته، المعنى الكنائي بعد ما في مناص منه وما في محيص، لأن هذا هو حفيده لأن هذا هو محيي أمره وسنته، فكأن إظهاره على الأديان إظهار لرسول الله صلى الله عليه وآله، كما إذا كانت الغلبة لابن الإنسان فالغلبة هي للأب في الواقع، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر رسوله عبر حفيده أو سبقه اللي هو الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه هي النقطة الأولى في الحديث أو الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية وتحتاج إلى بعض الدقة، وهي حقيقة هامة جدا، وربما تكون بهذا الأسلوب أو بهذا البيان جديدة ومفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، كيف يتم الإظهار وعلى ما يعتمد؟ الإظهار يعتمد على دعامتين أساسيتين وركنين ركينين، ركن السلب وركن الإيجاب، لا إله إلا الله، ركن التولي وركن التبري. لا يمكن لدين أن يظهر حقا كان أم باطلا إلا بالاعتماد على ركني السلب والإيجاب، على ركني التولي اللي هو الجانب الإيجابي والتبري اللي هو الجانب السلبي. التولي حيث تجلب إلى نفسك المنفعة، والتبري حيث تطرد عن ذاتك المضرة. ركنين ركينين يكمل أحدهما الآخر، جلب المنفعة من جهة ودفع المضرة من جهة أخرى. التبري في واقعه وفي مظهره، لاحظوا جيدا، مظهر التبري، واحد من مظاهر التبري اللعن. للتبري مظاهر عديدة لكن واحد من مظاهر التبري اللعن. التبري في جوهره أي أن تتبرأ عن شخص أو عن دين أو عن مذهب أو ما أشبه ذلك. ما هي فلسفة التبري وما هي فلسفة اللعن وما أشبه ذلك؟ لاحظوا ودققوا جيدا حتى نشوف كيف تعتمد هذه الآية على كلتا الدعامتين، التبري في جوهره وكذلك اللعن في جوهره، يعتمد على قضية فطرية أولا، ويعتمد على قضية عقلية ثانيا، ويعتمد على قضية عقلائية ثالثا، ويعتمد على قضية شرعية رابعا. اللعن شنو معناته؟ لعن زيد عمرا أو أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أي يبعدهم الله عن رحمته. فاللعن هو الإبعاد. شخص حرامي لص، هل اللص يقرب؟ هل اللص يوضع محاسبا في الشركة أو أمين صندوق؟ اللص موقعه الطرد والإبعاد واللعن. هذا الشيء بديهي، هاي من القضايا الفطرية. فطرة الإنسان تعرف بأن هذا اللي جاي يهاجمني وينتهك حريمي ويحاول أن يؤذيني أن أبعده وأن أطرده. اللص مثال واضح لذلك. شلون إحنا نعرف هذا المعنى في اللص وما نعرف هذا في لص الفكر ولص الدين ولص المذهب ولص القيم الأخلاقية والمثل العليا؟ مثال آخر الإرهابي. الإرهابي كيف من الواضح أن موقع هذا الإرهابي الذي يريد التفجير والدمار ويهلك الحرث والنسل، أين موقعه؟ موقعه الطرد، موقع في السجن، مو أن يكون حاكما. إذا الإرهابي مثل الحجاج ومثل صدام صار حاكم، يعني شنو؟ يعني أهلك الحرث والنسل. فالموقع الطبيعي للإرهابي هو السجن، هو الإبعاد. ولا تأخذك به ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. بالنسبة إلى الزاني والزانية، موقعه الطبيعي هذا المجرم هو أن يكون في زاوية من زوايا الخمول والنسيان، بل من زوايا السجن، وليس أن يكون رئيسا أو وزيرا أو نائبا أو ما أشبه ذلك. الفطرة تقتضي ذلك. هذه قضية فطرية. أن تلاحظوا مقياس القضية الفطرية شنو هي؟ مقياس القضية الفطرية ما اشترك فيها الإنسان مع الحيوان. أنتوا لاحظوا الحيوانات كالإنسان، هل الحيوان عندما يهاجم ذئب ضار ابنه أو سبع ضار، هل الحيوان شو يسوي؟ يقدم ابنه لقمة سائغة أو يقدم نفسه أو يبتعد أو يبعد؟ إما يفر إذا ما يستطيع أن يقاوم، أو يهاجم ويبعد ابنه، يعني يلعن ذاك المفترس أي يبعده ولو بالقوة والقسوة، لهذا ما كان حيوان له فطرة سليمة. الحيوان والإنسان بفطرته شنو؟ يبعد المجرم، يبعد من يريد انتهاك الحريم. فإذن هي قضية فطرية، اللعن أي الطرد أي الإبعاد قضية فطرية بدليل اشتراك الإنسان مع الحيوان فيها. وهي أيضا قضية عقلية، لاحظوا عقل الإنسان يحكم بماذا؟ يحكم بإبعاد المجرم، بإبعاد اللص، بإبعاد الحرامي، بإبعاد من يريد أن يظهر في الأرض الفساد. ومن شواهد ذلك، هاي من أدلة أن الشيء عقلي أو غير عقلي، اشتراك ذلك بين الكبير والصغير. الطفل أيضا بعقله رغم صغره يدرك بأن هذا اللي قاعد يهاجمه لازم يفر منه، لازم يبتعد عنه، أو لازم يبعده إذا استطاع يبعده، ولا هو يبتعد عنه. فإذا كان قادر كالله سبحانه وتعالى يطرده ويبعده، إذا كان غير قادر على أقل تقدير يبتعد ويتجنب. فهي قضية إذن عقلية، عندما واحد يفكر في فلسفة اللعن أو التبري يجدها فطرية، قد غرسها الله في كل حيوان من الحيوانات، ويجدها قضية عقلية قد غرسها في كل إنسان عاقل، ويجدها قضية عقلائية. أن تلاحظوا كل الملل، عقلاء كل الأمم يبعدون شيئا ما، قد يكون الاتجاه مختلف لكن الجامع موجود، يعني الجامع في كل أمة من الأمم يعتبرون هناك مجموعة مجرمين، هذا اللي يأتي إلى الشارع ويحاول أن يقتل الناس ويثير في الأرض الفساد ويهتك الأعراض وما أشبه ذلك، كل أمة من الأمم تحاول أن تطرده وتبعده وتحجمه طبيعيا. ربما اتجاه الإبعاد يختلف فيكون مخطئ أو مصيب، لكن أصل القضية اتفق عليها العقلاء، وأيضا بعض فروعها مثل واحد يطلع بالشارع يقتل الناس، ماكو فرق سواء في الدين الإسلامي أو المسيحي أو البوذي أو الهندوسي أو غيرها، مجمعون على ضرورة إبعاد وطرد ولعن الثبوت والإثبات لمن يحاول أن ينتهك الحرمات ويسرق أموال الناس ويصادرها ويقتل النفس المحترمة ويثير في الأرض الفساد. إذن ذلك أمر عقلائي أيضا، اللعن والطرد والإبعاد. وأيضا إضافة إلى ذلك هو أمر شرعي، آيات القرآن الكريمة تجدونها مليئة باللعن، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يبدو مو كل واحد إلى أهلية أن يلعن، ذلك الذي يتأسى بالله سبحانه وتعالى وبرسوله يكون لاعنا أيضا كالله ورسوله والأئمة الأطهار عليهم الصلاة وأزكى السلام، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. في الرواية، هذه رواية لطيفة، أنه رسول الله صلى الله عليه وآله مر بقوم وقد نصبوا دجاجة أو دجاجة، دجاجة حية ماسكيها نصبوها مثبتيها في الجدار بس بحبل بمسامير بأي شيء آخر، وهم يرشقونها بالنبال. أنتوا تصوروا هذا المنظر، ما الذي تحكم فيه الفطرة بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص أنه يجب أن يبعدوا عن مثل هذا العمل ويبتعدوا عن المجتمع ويبعدوا عن أن يقودوا المجتمع لمثل ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول الفطرة؟ ماذا يحكم العقل بالنسبة إلى مثل هذا الشخص؟ ماذا يحكم الوجدان؟ ماذا يقول العقلاء؟ وماذا يقول الشرع أيضا؟ الرواية هكذا تقول، أنه مر رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم وقد نصبوا دجاجة وحية وهم يرمونها بالنبال، فقال الرسول صلى الله عليه وآله: ما لهم لعنهم الله. طبعا اللعن أمر فطري، اللعن أمر عقلي من المستقلات العقلية أصلا، يعني كما أن العقل يحكم بحسن رد الوديعة، كما أن العقل يحكم بحسن حفظ الأمانة، كما أن العقل يحكم بقبح الظلم وحسن العدل وحسن الإحسان وما أشبه ذلك يحكم بحسن بل بوجوب اللعن، أي إبعاد المجرم، أي إبعاد اللص، أي إبعاد الإرهابي وما أشبه ذلك عن موقع المسؤولية، عن موقع الرحمة، عن الموقع المتميز الاجتماعي وما أشبه ذلك. فإذن هي قضية فطرية، ما لهم، لعنهم الله، الرسول صلى الله عليه وآله يلعن ونحن علينا أن نتأسى به فنلعن. ظهور الدين على الأديان كلها يكون بكلا الركنين، ركن الإيجاب وركن السلب، ركن التولي وركن التبري. ولذلك لاحظوا الآية الشريفة تتم دالة على المعنى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن أكو جانب سلبي، أكو قوة، أكو شدة في إبعادهم، لأنه الدين الإسلامي إذا أراد أن يحل محلها لازم يطردها بعد، يعني يطرد تلك الأديان ويطرد تلك القيادات. وإذا الضمير عاد للرسول، لمن هو نفس الرسول أو لمن يحل محل الرسول كما هو كذلك وهو المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فليظهره على الدين، يعني ليظهر الرسول أي المهدي المنتظر على الدين كله. يظهره شلون؟ عن طريق صنع قيادات بديلة، يعني تلك القيادات الجائرة الظالمة أمثال فلان حاكم ظالم وفلان مستعمر جائر، لازم يطردهم، ينحيهم، يبعدهم عن موقع المسؤولية، لا يكون وزير الاقتصاد ولا وزير الدفاع ولا يكون رئيس دولة. إبعاد هؤلاء من جهة، وإحلال الأخيار الأبدال مكانهم من جهة ثانية. إذن عملية طرد وعملية إحلال أو تخلية وتحلية إن شئت فعبر، من جهة للأفراد ومن جهة للمنهج. لازم ذاك المنهج الاقتصادي ينحى ويوضع محله منهج اقتصادي جديد، لازم ذاك الأسلوب والمنهج السياسي الاجتماعي الحقوقي يبعد ويطرد ويهمش من الحياة لكي يحل محله الأسلوب الشرعي الصحيح. لاحظوا هذه الرواية الثانية، الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام يقول لعمر بن العاص، عمر بن العاص هجى رسول الله صلى الله عليه وآله بسبعين بيتا من الشعر، فالنبي صلى الله عليه وآله دعا عليه ولعنه بكل بيت ألف لعنة. الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن العاص، هذا عن الاحتجاج، هذا سفينة البحار نقلا عن الاحتجاج، إنه قال لعمر بن العاص قد هجوت رسول الله صلى الله عليه وآله بسبعين بيتا من شعر، فقال رسول الله اللهم إنني لا ينبغي لي أن أقول الشعر، فلعن عمر بن العاص بكل بيت ألف لعنة. إذن اللعن أمر شرعي أيضا، إضافة إلى أنه أمر فطري وأمر عقلي من المستقلات العقلية وأمر عقلائي أطبقت عليه الأمم والملل، وإن اختلفت تجاه اللعن لكن أصله ما في كلام وما في شك. وأيضا كذلك أمر شرعي. أكو هناك روايات كثيرة في هذا الحقل لكن نكتفي بهذا المقدار. أنا أبين هذا الموضوع بطريقة أخرى، وهي أنه لاحظوا جيدا ما هو ملاك الحكم الفطري. إحنا عندنا حكم فطري، الأحكام قد تكون فطرية وقد تكون عقلية وقد تكون عقلائية وقد تكون شرعية. ما هو الملاك في هذه الأربعة؟ ملاك على حسب المشهور، وإن كان لنا تفصيل في هذا الكلام، الملاك حسب المشهور في الحكم الفطري هو ما كان ملاكه دفع الضرر المحتمل. الحكم الفطري ملاكه دفع الضرر المحتمل. الحكم العقلي ما كان ملاكه شكر النعمة. الحكم العقلائي ما كان ملاكه جلب المنفعة. الحكم الشرعي ما كان ملاكه المصلحة الملزمة في المتعلق. هذه الأربعة وربما في وقت آخر نذكرها إن شاء الله فيما يرتبط بالمقام، لأن الوقت قد أتى علينا، فنترك هذا التوضيح الجديد أو المدخل الجديد لأسبوع قادم إذا شاء الله سبحانه وتعالى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. كيف يتم هذا الإظهار؟ على ما يعتمد؟ يعتمد على جانب سلبي بإبعاد قوى الكفر والشرك والضلال والانحراف، وعلى جانب إيجابي بإحلال المؤمنين الأخيار الأبدال محلهم، وبإبعاد مناهج أولئك وإحلال هذه التعاليم الدينية القيمة. إذن عندما نلاحظ هذه الآية الشريفة نستكشف بعدا من أبعاد اللعن وفلسفة اللعن وفلسفة التبري في الشريعة الإسلامية اللي هي أمر عقلي وعقلائي. أنا كان عندي حديث أطول في هذا الحقل، لكن أختم باعتبار أن الوقت قد أتى علينا، أختم برواية واحدة فقط. الروايات الإنسان دا يلاحظها إضافة إلى فلسفة اللعنة التي ذكرناها، الروايات لأن تعرف أن الإنسان بطبعه لا تحركه الفلسفة، الفلسفة أمر جامد لا تحركه الفلسفة، الفلسفة موجودة كما ذكرنا جانبا منها، لكن تحركه العواطف من جهة، ويحركه الثواب ويردعه العقاب من جهة ثانية. ولذلك اللعن مع أنه أمر عقلي، مع أنه أمر عقلائي، مع أنه أمر فطري تحكم به الفطرة، مع أنه شرعي وردت به متواتر الروايات ودلت عليه الروايات المتواترة، مع ذلك الله سبحانه وتعالى لكي يسوقنا باتجاه هذا المنهج، أي منهج التبري واللعن اللي هو الجناح الموازي للتولي والانقياد أيضا، وضع الله سبحانه وتعالى على اللعن أيضا أجرا عظيما، والروايات في ذلك كثيرة. نقتصر على رواية واحدة في الكافي الشريف عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول: لعن الله قاطعي سبل المعروف. هذه رواية فيها تفصيل نتركها لوقت آخر. رواية ثانية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، داود الرقي يقول: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ استسقى الماء، فلما شربه رأيته قد استعبر وغرورقت عيناه بدموعه، ثم قال لي: يا داود، لعن الله قاتل الحسين عليه السلام، وما من عبد شرب الماء فذكر الحسين عليه السلام وأهل بيته ولعن قاتله. هذا منهج التبري، منهج اللعن، منهج إيجاد خط فاصل على مر التاريخ بين جيش الظلام وجيش النور. ولا ليش القرآن الكريم يجيب اسم فرعون؟ فرعون: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ليش اسم فرعون وهامان ونمرود ومن أشبه؟ إنما ذلك لأنه لابد من إيجاد حاجز حديدي بين الجبهتين، وإلا غزت جيوش الظلام جحافل النور. ما من عبد شرب الماء فذكر الحسين عليه السلام وأهل بيته ولعن قاتله إلا كتب الله له 100,000 حسنة، وكل حسنة أكبر من الدنيا بما فيها، كما في رواية أخرى، وحط عنه 100,000 سيئة، ورفع له 100,000 درجة، كل درجة فاصلة عن الأرض أكثر من الأرض إلى عنان السماء، ورفع له 100,000 درجة، وكأنما أعتق 100,000 نسمة، وحشره الله تعالى يوم القيامة ثلج الفؤاد، في يوم نكون بأحوج ما نكون فيه إلى أن تطمئن قلوبنا عندئذ بلطف الله ونصر الله، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.